بهن الطرق التي يسلكها الأصولي من أجل إثبات أن هذه العلة هي التي أنيط بها الحكم، فهي مناط الحكم. نعم، إذن هذا المقصود بمسألة كذا. يمكن أن يقال بأن مثلا هذا الحكم علته كذا. السؤال الذي يتوقع أن يذكر إذا كان الشخص عارف بهذا الباب أن يقول له، أي لمن ادعى بأن هذه العلة هي سبب الحكم، يقال له بأي طريقة أثبتها. نعم، هو لا بد هناك إذن أن يجيب بأحد أجوبة هي التي هنا تسمى مسالك العلة. يقول إما بالإجماع، أن ثابت بالإجماع أو بالنص، والنصوص كذلك أنواع، أو بكذلك كما بالسبر والتقسيم، أو بالمناسبة. نعم، خلا الدوران، هذه مسالك تسمى مسالك العلة، مسالك العلة. نعم، وهي في القوة تقريبا كما رتبها المؤلف رحمه الله. نعم، بعضها أقوى من بعض، لا شك أن ما كان بالإجماع أقوى مما كان مثلا بالمناسبة فقط أو الإخالة. نعم، إذن هذا هو المسمى عندهم بمسالك العلة، أي الطرق التي يسلكها الأصولي من أجل إثبات بأن هذه العلة أو تلك العلة مثلا هي التي أنيط بها الحكم. السؤال الذي يليه، ما هي مسالك العلة المتفرعة عن العلة النصية؟ أو بعبارة أخرى نقول، ما هو الذي تفرع عن مسلك النص وتابع لمسلك النص؟ لأن العلة المنصوص عليها هي في نفسها، يعني فروع لا نسميه كأنه مسلك بنفسه كما يوهم السؤال. نعم، ولكن نقول متفرعات. نعم، عن مسلك محمد. نعم، ولكن لا يعجبون على كل حال هذا السؤال بصيغته هذه، معليش نذكره. أو صور. نعم، ما هي صور المتفرعة عن مسلك النص؟ ممكن نقول هكذا، ما هي الصور المتفرعة عن مسلك النص من مسالك العلة؟ أو ما الذي يتعنى عبارة أخرى نقول، ما الذي يتفرع عن مسلك النص من مسالك العلة؟ عن مسلك النص من مسالك العلة. نعم، إيه، فقط ويكون هنا خلاف بينه وبين غيره، خلاف لفظي تقريبا. ذلك لأنه لما كان الإيماء في الدرجة يعني كأنه يقع بعد يعني بعد التصريح، فهو كأنه قوي جدا، يستحق في الحق أن يقال له، حتى ترون عندكم في الشرح أطال في الكلام، لأنه في العقل كذلك يعني عنده في نفسه عنده صور. نعم، صور التي يوم أوليها. نعم، فضل.
قلتم حفظكم الله، ما الذي يتفرع عن مسلك النص من مسالك العلة؟ قال الناظم رحمه الله تعالى، وتعلم العلة بالإجماع والنص. وقال والنص على أنواع، يعني أن النص على أنواع، ومنه الإيماء والتلويع، ومنه الإيماء. وتعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع، فمنه ما يكون بالتلويع
بالتصريح،
ومنه ما يكون بالتصريح، ومنه تعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع، فمنه ما يكون بالتصريح، وبعضه يكون بالتصريح، ومنه بالإيماء والتلويح.
نعم،
يعني أن النص يكون بالتصريح يصرح به فيقول أن العلة كذا، الحكم كذا لعلة كذا. ومنه ما يكون بالإيماء، والإيماء هو أن يقترن الوصف بالحكم، لولا ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الباطن بمقاصد الشريعة. وكذلك تعلم بالتلويح، والتلويح هو الإشارة.
نعم، إشارة
من بعيد
عن بعد، تلويح هكذا حتى في المعنى اللغوي هذا هو المقصود. نعم. مثل لمسلكي، امثل لتوضيح مسلك الصبر والتقسيم. مثل لتوضيح مسلك الصبر والتقسيم. مثل لتوضيح مسلك الصبر والتقسيم. أداني أنا عندي هنا في كل حال في الوقف ديال آخر بيت وبعضها يدرى. نعم.
قال مثل لتوضيح مسلك التقسيم، وضابط هذا المسلك هو أن يحصر المجتهد عدة أوصاف في الحكم ثم يطرح منها ما لا يحد علته. فمثلا عندما في القمح والبر، فمنهم من جعل الاقتياس والادخار والانتفاع الى غيرها من العلل، ثم بدا يطرح في تلك الاوصاف، فانتهى المالكي الى عله الاقتياس والادخار، فقال هذه هي علل من علل التي يمنع منها قياس مثلا غير ما ذكر في الحديث على ما ذكر.
إذن الصبر والتقسيم، معليش لو تعيد العبارة التي ذكرتها في أول جواب،
هي أن يذكر المجتهد عدة أوصاف ثم يطرح منها ما لا يكون علة. نعم. إما
بإطراد الحكم
ما لا يكون علة،
ما لا يستحق،
ما لا يستحق أن يكون علة،
ما لا يستحق أن يكون علة للحكم. نعم. إذن فهكذا تقول، إذن فيكون أول عمل ماذا يفعل؟ التقسيم. انتبه جيدا، هذا كذلك استدراك بعضهم، إنه في حق المشهور هذا التركيب الصبر والتقسيم هكذا يقولون، لكن في الحق لو قال التقسيم والصبر يكون ربما أفضل، لأن التقسيم سابق على الصبر في الوجود في الحق، لأن الصبر هو اختصار أو اختبار، اختبار العلل التي أثبتها يختبرها بالطرق طبعا التي يعرفها، فيسقط منها ما لا يصلح أن يكون علة، ويثبت ما يصلح للتعليل به، فيكون الصبر متأخرا عن التقسيم. التقسيم أولا هو يعني جردها العلة، جردها ذكرها. نعم. ثم بعد ذلك يسبرها أو يسبرها، يسبر ولا يسبر، هذا فعل على كل حال يظهر عليه أنه إلا أنه مشهور إما بالضم أو بالكسر. يسبر موش يصبر، موش صبر، الصبر. إذا يسبر هكذا ضبطها. نعم. إذا يسبر علان ماذا وجدت؟ يسبر الأصل في ماذا؟ ما عليش هناك أصل وضم الباقي ممكن. نعم. المهم هذا لابد إما أن يكون مشهورا بالضم أو مشهورا بالكسر، يسبر أو يسبر. ما هي؟ ليس مصدر، مصبر، مصبر. ليس يقوسون به، يقوسون به الجرح. آلة القاضي، آلة القاضي فقط. القاضي عندما مثلا يريد أن يقص يقتص من شخص لشخص عنده آلة تسمى المسبار، نعم المسبار هكذا، فحتى يكون الجرح الذي أوقعه الشخص مثلا بشخص آخر يكون على قدره في العمق، فيستعمل هذه الآلة. لا نعرف كيفية على كل حال، لكن ظهر أنها يعني شيء. إذن فلعلك تقصد المسبار، إيه المسبار نعم. في ماذا؟ ممكن أقول نحن في الحق حتى هذه لا نعرفها إلا من هذه الطريقة. نعم تفضل. بالضم نعم. إذا ممكن يكون نعم أسبره وأسبره نعم. المهم إما أن يكون مشهور بالضم أو بالكسر أو كما هو هنا مشهور بهما معا. نعم ولا أستبعد أن يكون كذلك من الأفعال التي هي مذكورة عندكم في الطر، لا أستبعد أن يكون فيها هذا الفعل. نعم نعم. إذن الصبر قلنا هو الاختبار، وهذا الاختبار لا يكون إلا بعد جمع الأوصاف وجرجها، ثم بعد ذلك اختبارها. اختبارها معناها كأنه يطرح الأسئلة عليه على نفسه بخصوص هذه العلة، تصلح ما تصلح، ماذا يعارضها، كذا وكذا، فيسقط ما لا يصلح للتعليل ثم يبقي ما يصلح للتعليل. نعم هذا هو الذي يسمى عندهم السبر والتقسيم. نعم نعم السبر ثم التقسيم. لا لا الصبر هو الاختبار، والاختبار ينتج عنه ماذا؟ ما يصلح ولا يصلح، فقط نهايته الاختبار. وأما التقسيم فهو سابق، ولا تفهم التقسيم هذا يعني هكذا يعني قسم وقسم وكذا، لا التقسيم قد يكون مثلا بمعنى جمع الأقسام فقط. التقسيم بمعنى جمع الأقسام ووضعها ثم وجرجها، ثم بعد ذلك تصبر بمعنى تختبر. تختبر والاختبار ينتج عنه قلنا هو إما أن تصنف يعني هذه وهذه وهذه، نعم في أنها تصلح للتعليل، وأخريات ربما تسقط مباشرة. ماذا؟ إخراج. ما قلنا الصبر والإخراج، أنت قلت ما قلنا، ما ذكرنا الصبر والإخراج، قلنا الصبر والاختبار. ها استنباط، إيه ما قلنا استنباط، احنا قلنا الصبر. الصبر نعم هو الذي يسمى الاختبار، الاختبار ليس الإخراج. لا ماذا؟ ولكنه ربما هذا نظريا فقط، وإلا عمليا التقسيم سابق على الصبر. نعم الأولان يقال التقسيم والصبر، لكن العبارة المشهورة السلام الصبر والتقسيم، العبارة المشهورة هي الصبر والتقسيم. نعم إذن نبدأ من عند قوله نعم قال نعم قال تفضل. الجزئية شك أن تفتح له. أولا تعقيبية ليس بينها وبين الذي قبلها إلا بيان أنها واقعة عقبة فقط، وإن كان الجزائية هي أيضا فيها تعقيب، ولا بد لأن الجزائية يقع بعد المجازى عليه، ولكن فيها زيادة على التعقيب أنها للجزاء، يعني بينها وبين الذي ذكر قبلها علاقة أن هذا جزاء على هذا. السارق والسارقة فقطعوا. إذن فمتى ما كانت لجزاء يمكن أن نجعلها في الحقيقة في الإيماء. واضح ولا؟ والإيماء أقوى من التلويح. الإيماء أقوى من التلويح، فالتلويح هو مجرد فقط يعني إفهام العلة، وربما قد لا يعول تعويل كبير على شيء من هذه الأدوات، حتى إذا ذكرت فإنها فقط لترتيب، بخلاف التي تدل على الجزاء ففيها علاقة أقوى من علاقة الترتيب والتعقيب فقط. هذا الذي يبدو لي على كل حال من شيء من فرق. نعم بلى. نعم مثله يمكن يمثل فتعقب على كل حال. قلت دائما كل جزاء لا بد أن يكون فيه تعقيب، كل جزاء لا، لكن ليس كل تعقيب فيه جزاء. التعقيب بمعنى واقع عقبه فقط، لكن هل هو جزاء عنه؟ لا يلزم. فعمر ليس مجيء يعني عمر مجازا عنه. والأمثلة على كل حال انتبهوا قد تتداخل، بحيث إذا كان الإنسان فقط عول عليها ربما قد لا يفهم، يعني سيما بين التلويح وأنواع النص. نعم. إذن قال: فمنهما سمي بالمناسبة وبالإخالة على ما ناسبه. فمنهما سمي بالمناسبة وبالإخالة على ما ناسبه القدر.
قال: فمنهم استئنافية، منهم جار مجرور متعلق بخبر مقدم، لما موصولية، ما موصولية في محل رفع مبتدأ. سمي في الماضي مغير الصيغة، والفاعل ضمير مستتر قديره هو، يعني سمي صيغة موصول. بالمناسبة جار مجرور متعلق بسمية، وبالإخالة كذلك هو هنا عاطفة معطوفة للمناسبة، سمي بالمناسبة وسمي بالإخالة. على ما ناسبه، على حرف جر، ما موصولية كذلك في محل جر، حرف الجر متعلق بسمية، ناسبه في الماضي
يعني على متعلقة بسمية.
ظهر لأنه
لا. إذا قلت بالمناسبة متعلقة بسمية نعم، بالإخالة متعلقة بسمية نعم، لكن على بعيد.
نسبه في الماضي
تخطيتها فقط.
أكمل العرب لعل
يظهر. نعم.
نسبه في الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، والهاء مفعول به.
نعم.
والنسبه جمع صيغة موصول.
نعم. يونس ماذا تعلق على؟ لا حرف الجر، تعلق حرف الجر على. إدخال أو متنازع فيه، ظهر أنا متنازع بالإخالة وبالمناسبة كذلك، ظهر أنه تنازع قلت سمي بالمناسبة وبالإخالة، كل منهما يطلب على أنه يكون نعم تعلق به بالمناسبة وكذلك بالإخالة على ما نسبه. ماذا؟ ما هي؟ ليس فقط كونها تعدى بعلى، ممكن تعدى بعلى نعم، ولكن هنا في الكلام في هذا الموضع لا علاقة لسمي بعلى، سمي على. نعم تعجيز بالباء. نعم، إذن المراد الناظم رحمه الله بقوله فمنهما سمي بالمناسبة وبالإخالة على ما نسبه، إذن هذا مسلك آخر من مسالك العلة، مسلك أي طريق من الطرق يسلكها الأصولي لإثبات العلة. ما هي هذا الطريق أو ماذا يسمى؟ يسمى مسلك المناسبة هكذا، أو يسمى مسلك الإخالة، والأشهر منهما في الحق المناسبة. نعم، المناسبة بمعنى أن ينظر نوع ملائمة، ينظر أي الأصولي نوع ملائمة، أي ملائمة، قد يقول الشخص ملائمة من أي جهة من أي ناحية، ينظر مثلا من حيث مقاصد الشريعة، من حيث مصالح المفاسد، أيها يعني تضرأ به مفاسد وأيها تجلب بمصالح، من هذه الناحية وأخرى وأشياء أخرى، ينظر على كل حال فيجد ملائمة بين هذا الحكم وبين هذا الوصف. إذن هذه الملائمة التي ينظر فيها هي التي تسمى مسلكا. قال مثلا مثل فقط، قال يناسب الخمر التحريم، هذا التعبير فقط الآن، التحريم لماذا قال التحريم؟ لأن فيه درء مفسدة. نعم، فناسب الخمر أن يكون حكمه التحريم لأجل وصف الإسكار، فكونه مسكرا والإسكار بمعنى ذهاب العقل، نعم، فناسبه أن يكون محرما. إذن هذا النظر من الأصول بهذه الطريقة لا يذكر لا حرف تعليل ولا يذكر شيء مما كنا نذكره سابقا مما يتعلق بالنص، لا، وإنما ينظر فقط، قال لأنه يناسب الإسكار الموجود، الوصف الموجود في الخمر، أن يكون حكمه ماذا؟ أنه محرم. إذن هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ ويسمونه الإخالة. الإخالة كأنه يعني فيها معنى التخيل، بمعنى الظن، بمعنى الظن. نعم، إذن وبالإخالة على ما نسبه، أي ما نسب الوصف من الحكم. نعم، ثم قال وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور زكين. إذن كذلك هذا المسلك نفسه عنده اسم آخر وهو يسمونه تخريج المناط، تخريج المناط. والألفاظ التي فيها المناط هذه العبارة ينبغي تقييدها وضبطها، وإذا فاتك ضبطها من هنا ربما يصعب عليك بعد ذلك أن تضبطها. عندنا تخريج المناط، وعندنا تحقيق المناط، وعندنا تنقيح المناط. هذه الثلاثة يعني الشخص لابد أن يعرفها ويعرف كل حال من مصطلحات الأصوليين في هذا الموضع. إذن قال وذاك تخريج المناط، يسمى هذا ماذا؟ تخريج المناط. وما هو تخريج المناط؟ أو ماذا تدل المناط؟ نعرفه على كل حال، المناط نعم هو نفس العلة التي تعلق بها الحكم، المناط كأنه وزن مفعل من نيطة، نيطة بمعنى علق، بلاد بها نيطة علية مائمي والو وأول أرض المسجد لترابه، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مسجلي ترابها. ما أدري ما ومنه ذات أنواط. نعم تمام، ومنه ذات أنواط. نعم ذات أنواط يعني شجرة كان يعلقون عليها أسلحتهم. نعم إذن قال وذاك تخريج. كلمة تخريج من أين أتت؟ نعم كأنه الأصولي يستخرج أو يخرج العلة التي غير منصوص عليها فيستخرجها من خلال النظر والمناسبة التي بين الحكم والوصف فيسمي هذا الوصف ماذا؟ هو العلة، هو يخرج العلة، بخلاف ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله وهو تنقيح المناط، يستخرج العلة من خلال أوصاف مذكورة، من خلال أوصاف ماذا؟ مذكورة. وأما هذا أوصاف غير مذكورة ويجتهد في استخراج العلة، الوصف الذي هو معلل به الحكم. قال وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور زكن، وهو أي هذا التخريج إذا كان تعيينها من غير مذكور من وصف غير مذكور ليس مشار إليه ولا مذكور مع الحكم. إذن ماذا على الأصولي؟ الأصولي يستخرجه من خلال النظر ويعول فقط على المناسبة التي بين الوصف وبين الحكم. نعم وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور ذكن. قال مثل الربا في البر أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله. يونس
قال المصنف رحمه الله مثل الربا في البر أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله، مثل مبتدأ مرفوع للترفع ضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الربا مضاف إليه، في البر.
نعم لم يعرف تجاهلنا فقط. نعم تفضل. مثل
مبتدأ مرفوع ترفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الربا مضاف إليه، في البر. جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره حاصل أي الربا في البر، أو مثاله معطوف على البر، على البري إذ هذه تعليلية، تقتضى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة،
لكن لا يعني تعليلية أنه لا معنى لها، لا محل لها من إعراب، تعليلية لا معناها فقط. نعم
إذ ظرف لما يستأل لما مضى من الزمن، تقتضى في المضارع
ولا بد لها كذلك من متعلق. دائما إذا قلنا عن كلمة ما أنها ظرف هذا الحق ليس يعرب، إذا قلت ظرف يعني بالتدقيق ليس يعرب، كما لو قلت مثلا في كلمة ما داخل التركيب مصدر، إلا أن يكون طبعا كأنه يعني تفاهم بالمصدر يعني مفعول مطلق، وإلا هذا ذكرناه أظن أن المصدر ليس إعرابا، هو مجرد صيغة صرفية فقط، كما تقول اسم فاعل، كما تقول اسم مفعول فتقول مصدر، ولكن الإعراب أن تقول مفعول مطلق. فكونك تقول ظرفا ليس معنى إعراب هذا، حتى تقول مفعول فيه هذا هو الإعراب، ولكن لما كلم فعل فيه لا يكون إلا ظرفا كأنهم صاروا هكذا يتساهلون ويقولون ظرف، لا إذا قلت مفعول فيه فقد دققت الإعراب. نعم فإذا تقول مفعول فيه معناها مفعول فيه فعل الفاعل، إذن أين هو هذا الفعل الذي وقع في هذا الظرف؟ هذا هو الذي نسميه ماذا؟ المتعلق. نعم نعم وهيك. نعم نعم. فإذا كانت حرف على كل حال يصير كأنه نعم. نعم إذا كانت حرفا فطبعا لا نطلب لها متعلقا، لأن عند ذاك لا تكون ظرفا، أي ليس هناك شيء وقع فيه. نعم واصل.
نعم تقتضى في المضارع مغير الصيغة مرفوعا مترفع الضمة المقدرة على الألف منع من دورها ثقل، علته نائب فاعل مرفوع مترفع الضمة الدار على حاله وهو مضاف ولا مضاف إليه، من حاله زام ضرور متعلق بالتقدير.
نعم إذن قال مثل الربا، كأنه أراد أن يمثل لهذه أو لهذا المسلك الذي سماه بمسلك المناسبة، مسلك الإخالة، والذي يقولون أنه يسمونه تخريج المناط. نعم إذا مثل له بالربا، الربا في البر. ما معنى الربا في البر؟ البر لم يذكر الربا البر من الأصناف التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي ربوية، والتي هي ربوية. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر. نعم في الحديث نعم. هي ست أصناف مذكورة، لا يحضرني الآن هل البر مذكور فيها أم لا. المهم إذا كان مذكورا فيها البر إذن البر بالبر. نعم إذن البر وهو القمح، القمح ويقال كذلك الحنطة، وهو ما عدا الذهب والفضة. الذهب والفضة وحدهما، لأنه ليس هناك من قال بأن فيها الكيل أو الادخار أو الاقتيات أو شيء من ذلك، لم يدع، وإنما فيها الثمنية فقط. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فعلتهما هي الثمنية. باقي الأربعة المذكورة معهما هي التي اختلف في علية الربا فيها. ما معنى علية الربا؟ لماذا لا يجوز أن تبادل مثلا مدا من بر مع مدين من بر؟ فإذا فعلت هذا فإن ذلك ربا. لماذا لا يجوز؟ ولماذا يجوز أن تبادل مثلا مدا من بر بمدين مثلا من شعير أو من تمر أو من عدس أو إلى آخر ذلك؟ يجوز في هذا يعني التفاضل، ولكن لا تجوز النسيئة. إذن كأنهم بحثوا عن علة. هل العلة مذكورة في هذه الأصناف؟ لم تذكر. نعم إذن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيها الربا، لا التفاضل ولا كذلك النسيئة. التفاضل بمعنى أنه ما منها من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. إذا أردت أن تشتري مثلا مدا من بر مع مد آخر، مثلا يعني واحد من العام الماضي ولا واحد مثلا من بلد كذا واحد من بلد كذا ونحو ذلك من الأشياء، فلا بد أن يكون المد بمد، مدين بمدين، ولا يجوز زيادة. لكن إذا اختلف الأجناس فيجوز التفاضل، يجوز التفاضل، لكن لا تجوز النسيئة ما دام من المطعومات. ما هي العلة؟ اجتهدوا فيها. العلة لم تذكر. علة التحريم، تحريم التبادل بالربا، لا يجوز في هذه المذكورات. نعم ولكن اختلفوا قلنا في العلة. لماذا؟ إذن والعلة ليست مذكورة شيء من الأوصاف. إذن ماذا يفعل هنا المجتهد؟ ينظر في المناسبة التي بين تحريم الربا في هذه وما هو الوصف. نعم بعضهم قال الاقتيات والادخار كما هو المالكية مثلا، بعضهم قال الكيل أي شيء مكيل، وبعضهم قال أي شيء مطعوم كما هو الشافعي. نعم إذن كل منهم قال ما قال، وكل واحد يعتمد على وصف هكذا فقط يظنه ويعلق به الحكم. فهذا النوع من المسلك يسمى مسلك المناسبة، ويقال كذلك تخريج المناط، ويقال الإخالة كذلك. نعم قال مثل الربا في البر، مثل الربا في البر أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله. نعم. قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. الحليم. نعم. فضل. نعم. 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 ماذا؟ مسلك مستقل بنفسه. المناسبة مسلك مستقل بنفسه وهي علة كذلك مستنبطة. لا لا. ويمكنك أن تمثل بها هناك وتمثل بها هنا. تمثل بها هناك بحسب تمثيلك. مثلا تقول إذا أردت أن تجعلها في مسلك الصبر والتقسيم الاستنباط، نعم، ماذا تفعل؟ تقول مثلا أجرد الأوصاف المذكورة مثلا في البر، أجرد الأوصاف ثم أختبر هذه الأوصاف ثم في الأخير أثبت العلة كذا بأنها هي علة الربا في كذا. فهنا تمثل به ماذا؟ في السبر والتقسيم. وإذا أردت أن تمثل به هنا في مسلك المناسبة تقول أنني اعتمدت أصلا على علل غير مذكورة، جردت علل غير مذكورة. إذا من جهة كونها غير مذكورة وإنما فقط مراعاة المناسبة، هذا يسمى مسلك مناسبة. إذن أنا فقط نوع تداخل بين ذلك القسم وهذا فقط. نعم. 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 لا، ولكن الاستنباط وربما التبس به له بالاستنباط الذي ذكرناه وقارناه بالسبر والتقسيم كله باستنباط، ولكن هو مع مسلك الاستنباط الذي ذكره سابقا وقارنه بالسبر والتقسيم، هذا المسلك لا مانع أن نقول من جهة كونه مناسبة فأهم صفة فيه كون العلة غير مذكورة، لأجل هذا سمي مسلك مناسبة. من أين جاء بالعلل؟ العلل فقط أو العلة التي علقها بالحكم مجرد أنه راعى المناسبة التي بين التحريم، تحريم الربا، وبين الحكم، الحكم الذي هو التحريم، والعلة التي هي مثلا قال الادخار أو الاقتيات أو الطعمية أو الكيل. نعم. واصل. نعم. المناط، فمنه ما سمي بالمناسبة المناط، منه أي من المناط، من المناطات أو المناط. نعم. أجل. لا يظهر لي. نعم. الحليب البيت.
قال الناظم وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. وذاك الواو استئنافية، ذاك اسم إشارة، يعني ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب. باعتبار وصف، باعتبار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره حاصل أو كائن، وهو مضاف، وصف مضاف إليه مجرور وعلامة جره أصل الظاهر على آخره. وصف ظاهري ظاهر نعت لوصف مجرور وعلامة جره أصل الظاهر على آخره. مناسب نعت ثاني لوصف مجرور كذلك. منضبط وصف ثالث نعت ثالث لوصف. لا نافري، لا هنا حرف عطف وفيها معنى النفي بطبيعة الحال. نافري معطوف على ما تقدم، يعني وصف ظاهر مناسب منضبط غير نافري.
كذلك لا نافري نعش أيضا. نعم. نعم. إذن قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. إذن هذا هو المطلوب في الوصف الذي يختاره الأصول، هذا هو المشترط فيه. إذن بأي اعتبار راعى المناسبة؟ الأصول المناسبة التي بين الحكم وبين الوصف الذي علل به، ما هي المناسبة التي تكون بينهما أو الملائمة؟ قال أن يكون الوصف ظاهر ليس خفي، الخفي سوف يذكره ويستثنيه، ومناسب كذلك، وبإجل ذلك سمي هذا المسلك مسلك المناسبة. مناسب يعني أي واحد عنده معرفة بالأحكام الشرعية يعرف أن يناسب هذا الحكم هذا الوصف، نعم، وأن يكون منضبط. منضبط بمعنى أنه يعني ما يسمى بالدوران والوجود والعدم ملتزم معه، كلما وجد وصف وجد هذا الحكم، كلما خفي هذا الوصف خفي الحكم معه، هذا معنى انضباطه لا يختل، بمعنى أن أحيانا يظهر الوصف ولا يكون الحكم، أو يكون الحكم حيث لا يوجد وصف، وأحيانا يكون الحكم يكون موجود وليس موجود الحكم، وأحيانا لا، هذا فاته الانضباط. لا نافر كذلك، لا يكون بينهما تنافر بين الوصف والحكم، نعم. إذن هذه الملائمة والمناسبة تكون بهذه الاعتبارات. قال وإن يكون خفيا أو لا ينضبط فبالمظنة الرجوع يرتبط، وإن يكون خفيا أو لا ينضبط فبالمظنة الرجوع يرتبط. نعم نجيب. تفضل.
قال وإن يكون خفيا أو لا ينضبط فبالمظنة الرجوع يرتبط، واو عاطفة استئنافية، إن أداة شرط، يكون فعل مضارع مجزوم بإن، فعل مضارع ناقص مجزوم بإن، اسمها ضمير مستتر. وإن يكون خفيا، خفيا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف لا نافية هنا، ينضبط فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها شغال محل سكون قافية، فهنا وقع في جواب شرط. فبالمظنة جار ومجرور الرجوع، الرجوع مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الضائع على آخره، يرتبط فعل مضايع مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، جار مجرور بالمظنة متعلق بيرتبط.
نعم. إذن ومراد الناظم هنا قال وإن يكون، وإن يكون، نعم، والضمير المستتر في يكون الذي هو اسم يكون هو الوصف، مقصود بالوصف الكلام على الوصف، وذاك باعتبار كما قلنا أن الوصف المعتبر فيه عند الأصول هذه الأوصاف التي ذكرها، وصف ظاهر مناسب منضبط وليس نافرا، وليس نافرا، نعم. وإن يكون خفيا أي وإن يكون الوصف الذي ربما علل به، ربما علل به، نعم، خفيا، خفيا ليس له شيء يعلم به أو بنسبته أو مقداره، نعم، فمن المفروض لا يعلل بالوصف الخفي الذي ليس ظاهرا. مثلا يقول مثلا واحد بأن علة التخفيف في السفر هو المشقة، لكن المشقة ربما لا يمكن أن نقول لها وصف غير ظاهر، غير ظاهر، نعم، لأن ربما بعض الأسفار تكون أشبه ما يكون بالمتعة، يعني الشخص يكون كأنه يتمتع ويستجم في سفره لأجل ما حصل من تيسر وسائل السفر وذهاب تلك المشقة التي كانت فيها. إذن فالوصف هنا في الحقيقة خفي. نعم. أو ربما لا ينضبط كونه مثلا غير منضبط أصلا، بحيث إذا أردت أن تضبطه وتضبط مقدار لتعلق به الحكم فهذا لا يحصل، فهذا يكون العلة هنا مضمونة، مضمونة ليست ظاهرة. عند الترجيح ممكن جدا إذا مثلا ترجيح قياس على قياس نقول القياس هذا يرجح عليه قياس آخر، لأن هذا العلة فيه مضمونة فقط، يضعف هذا القياس من هذا النوع في أحوال الترجيح. نعم، فنرجح عليه ما كان علته وصف ظاهر منضبط وليس نافرا على الذي نعم علته مضمونة فقط. قال فبالمظنة الرجوع يرتبط. نعم. قال مثلا وذكر هنا الصلاة في السفر بمظنة المشقة، قصر الصلاة، التعليل قصر الصلاة في السفر. لماذا يقصر المسافر في صلاته؟ قال لأنها السفر دائما شاق، إذن كون المشقة في السفر هي العلة هذا أمر مضمون فقط، مع أن المشقة على كل حال صراحة يظهر أنها وصف مناسب، مناسب للقصر، أن المسافر يحتاج نعم لأجل تخفيف عنه معاناة السفر أن يقال له أقصر صلاتك، قصر الأركان وقصر كذلك العدد. نعم. لكن هذه المشقة قلنا غير منضبطة، لأنها أحيانا تزيد أحيانا تنقص. نعم. نحن في زمن هذا تقريبا السفر صار يعني تقريبا المشقة ذهبت أو ذهب جله، بل ربما الإنسان صار في سفره كأنه يستروح. نعم. نعم. ثم قال وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير، وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. نعم العالي.
قال وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير، وهو حرف أط إن حرف شرط جازم يكون كأن مضارع ناقص مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، واسمها تعمير مصادر جوازم تقديره هو يقصر كأن مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاء تعمير مستتر جوازم تقديره هو عن تأثيري جار ومجرور متعلق بيقصر، لم حرف جزم يلتفت المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازم تقديره
الفاعل، فاعل ماذا؟
الفاعل ضمير
أي فاعل؟
يلتفت.
ها؟ يلتفت فاعل.
لا ولا الفاعل ضمير مستتر. تقديره هو كاللون جار مجرور متعلق به التفت، والواو حرف عطف تصويري معطوف على اللون.
حتى كاللون على كل حال يعني لا يظهر انها مرتبطه متعلقه بيلتفت. هذا وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت. يعني يمكن يكون ذاك كاللون. نعم. نعم. قال وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. لم يلتفت هي التي في الحقاء، لأن المؤلف رحمه الله جاء بها هناك أنها كأنه فعل متعدي جعله نائبا محذوفا. نعم. قال وإن يكن دائما الضمير هنا يعود على الوصف، الكلام عن الوصف، إذا كان الوصف قاصرا عن التأثير، لأن الأوصاف على كلها انتبهوا منها ما هو وصف طردي ومنها ما هو وصف مناسب. أما الوصف الطردي بمعنى الذي ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام به، لا يعلق الشارع الأحكام مثلا ببعض الأوصاف الطردية مثلا كالطول وكالقصر وكاللون وكالرائحة ونحو ذلك، ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام بها. نعم، لأنه ربما تعليق الأحكام بها كأنه أمر لا يصلح للتعليل. نعم. ها؟ هذا؟ لكن ليس الرائحة التي ربما أي رائحة، رائحة كريهة. نعم، وعندما نقول كريهة معناها مؤذية، كونها مؤذية لمن هو معك هذا يعني ارتقى بها، ليس مجرد الرائحة فقط، لأن إذا قلنا الرائحة هكذا معناه يحتمل أن تكون طيبة ويحتمل أن تكون كريهة، ويعلق الأحكام بالروائح. وهنا في البصل، بل سمى البصل لأجل رائحته النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه شجرة خبيثة، شجرة خبيثة. نعم، ويتتنافى مع بعض الأوصاف المطلوبة في المسلم. نعم. نعم. ولكن إذا يجد رائحة لا نقول يحرم، ولكنه نقول له إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا تنبيه مهم. إنسان صح لا يصلي في المسجد، لكن نقول لا تأكل بصل، أنت تؤذي ملائكة الذين هم معك. نعم، النبي عليه قال إن هذه الشجرة خبيثة، وأمر أن تقتل طبخا، يعني حتى في غير المسجد. نعم، بالنسبة للمسجد، وسوف يؤذي المصلين. نعم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا يؤذينا. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى غير رائحة البصل، الرائحة الأخرى، الروائح الأخرى التي ربما يعني الإنسان لا يتعاهد نفسه بالنظافة، فإنه يؤذي من معه من الملائكة أيضا. نعم. نعم، يجتهد في دفعها بما يستطيع. نعم، مما هو متاح، كثيرة من الأشياء المتاحة. نعم. نعم، قال وإن يكن يقصر عن تأثيره، بمعنى أن الوصف إذا كان قاصرا عن التأثير، التأثير الذي يجلب الحكم، فلا يصلح هذا أن يعلل به، لم يلتفت، أي لا يلتفت إلى هذا الوصف الذي هكذا حاله. ومثل وقال كاللون، اللون. نعم، إذا اللون لا يتعلق به ماذا؟ نعم، هناك بعض الألوان، ولكن لأجل كذلك عندها معنى آخر متعدد، مثلا المعصفر من الثياب مثلا إذا كانت صباغة، العصفر معنى الأحمر مختلط بالأصفر هكذا مصبوغا، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الثوب، لم يلتفت إليه كاللون كذلك. وكذلك التصوير، كاللون والتصوير، أي صورة شيء من طوله وقصره ونحافته وبدانته إلى آخره. هذه الأوصاف لا تؤثر، لا تؤثر في الأحكام الشرعية عادة. إذن قلنا الوصف هكذا نقسمه بهذا الاعتبار إلى قسمين، قسم طردي أو وصف طردي هكذا نسميه، وهو ما تعلق بما لا يؤثر في الأحكام، وهناك وصف مناسب، مناسب أن يتعلق به الحكم. ثم قال وربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة علي، وربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة.
قد تقرب المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة أو عاطفة، رب حرف جر ما كاف قد حرف قد حرف تحقيق، تقرم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المناسبة فاعل تقرم، مفسدة
مناسبة ماذا؟
قد تقرم المناسبة مفسدة، المناسبة مفعول به مقدم، مفسدة فاعل لتقرم، قد ساوت أو مغالبة، قد حرف تحقيق ساوت في الماضي التأنيث الساكن على محل علامة الإعراب، فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على المفسدة، أو حرف عطف مغالبة معطوف على
ليس مغالبة مغالبة
نعم مغالبة معطوف على مفسدة
نعم. إذن قال وربما قد تخرم المناسبة نعم نعم إذن الضمير يعود على ماذا؟ أنت كلامك يدل على المفسدة شرحك عاود ما قلت إن كان ممكن عاود ما قلت خالد أيوة إذن المفسدة إذن الضمير ماذا يعود؟ لا الضمير ساوت يعود على ماذا؟ أنت قلت مفسدة ساوت المصلحة هكذا قلت إذن الضمير يعود على المفسدة ها؟ مصلحة مفعول به نعم ها؟ أكلمك الأول في حق هكذا صحيح ولكنك أنت نعم يقصد المؤلف رحمه الله وربما قد تخرم المناسبة إذا المناسبة قلنا التي أبداها نعم تفضل التي أبداها الأصولي أو القائس نقول القائس هنا نقول القائس نعم القائس أبدى مناسبة هذه المناسبة التي أبداها فاته نعم أن يلتفت إلى أن هناك مفسدة مفسدة هذه المفسدة ممكن مساوية لتلك المصلحة التي أبداها أو ذلك الوصف الذي أبداه وفيه مصلحة انتبه هنا في إشارة المؤلف رحمه الله ما هي الأوجه التي يناسب بها ربما قد تخرم المناسبة مفسدة في مقابل مصلحة طبعا هو ربما التفت فقط إلى المصلحة ولكنه لم ينتبه إلى أن هناك مفسدة إذا ذكرناها لا يبقى للمصلحة تعلق أو اعتبارنا وربما ذهل عنها القائس والمناظر دائما نذكر المناظرة لأن هكذا القياس حاله نذكر هناك شخص يستدل وشخص آخر ربما في باب المناظرة على قواعد المناظرة نعم يبدي له وصفا ربما يقول القائس أنا في حق جرت جميع الأوصاف والذي وجدته منها هو كذا وكذا والذي رأيته مثلا يناسب منها هو كذا فقط ولكن ربما يذهل عن مفسدة لم يلتفت إليها نعم فقال هنا مثلا كوننا نعطي المال للكفار من أجل إطلاق سراح الأسرى من المسلمين يقول واحد مثلا هنا نعم يجوز هذا فيه تحقيق مصلحة وكذا ولكن يذهل على أن المال هذا سوف يستفيد منه الكفار هؤلاء في شراء سلاح لمقاتلة المسلمين فالمفسد ربما تغيب عنه فيكون قياسه قياسا كأنه لم يراعي هذه المفسدة فيكون كأنه القياس في هذه الحالة معرض لأن يكون قياسا فاسدا ربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة، وربما حتى تكون أكثر منها أو أقوى منها. نعم نعم نعم، عطفت على على الضمير المستتر في ساوت. ضمير فاعل صوت ليس في ضمير فاعل. مفسدة قد ساوت، ساوت الضمير العائد على المفسدة، هذه المفسدة ساوت الوصف المناسب، المناسبة المناسبة بسبب وصف من الأوصاف قدره القائس ولم ينتبه إلى هذه المفسدة، وربما كان المفسدة مساوية لذلك الوصف المناسب، وربما كانت مغالبة له. لا نعطفه على الفعل أو على الضمير المستتر الفعل. نعم، نقول ساوت، ساوتها أو غالبتها، يصح هذا من القدر؟ يصح لا؟ ايه المعنى مش مفهوم، معليش خلينا المعنى غير مفهوم ونوضح المعنى ثم بعد ذلك يظهر لك الاشكال. معليش انا اقول تفضل. اذن قال وربما قد تخرم المناسبه مفسده الى هنا، المناسبه التي ابداها القائس بين وصف وحكم، ابدا القائس مناسبه بين وصف وحكم مبنيه مثلا هذه المناسبة على مراعاة المصلحة، على مراعاة المصلحة، على أن هذا الوصف إذا نظرنا من جهة المصلحة فبينهما مناسبة مع الحكم، هذا هو الذي أبداه. لكن كما قال هنا قد تخرمها هذه المناسبة مفسدة، هذه المفسدة موصوفة، موصوفة بأنها ماذا؟ مساوية لذلك الوصف المناسب، مساوية معناها مثله، إذن فليس هذا بأولى من هذا، أو ربما تكون غالبة بمعنى زائدة عليه، يعني المفسدة التي فيها قد تكون أقوى من تلك المصلحة التي تخيلها القائس. واضح القدر المزال ولا الإشكال مازال بقي؟ إذن بيعي لنا أين هو موضع الإشكال؟ نعم نعم نعم، مازال بقي على ماذا أطبع؟ نحن إذا أردنا أن نعطف مغالبة باعتبار أنه اسم على اسمين على اسمين، عادي نقول معطوف على الضمير المستتر في ساوت، ساوتها صفة ماذا؟ نعم مفسدة فيها وصفين مساوية أو مغالبة، لكن بالعطف ليس وصفين في آن واحد، إما هذا وإما هذا. مستتر الضمير انت قبل تفلس على القدر لذلك ما يصلح لك الامر. لا هو كلام واضح لكل حال، نحن قلنا مفسده هي نفسها موصوفه باما مساويه او مغالبه، المفسده نفسها اما مساويه او مغالبه، في كلتا الحالتين يقدح هذا في قياسه، قياسه سواء كانت المفسدة سواء كانت مساوية للمصلحة التي هو تخيلها أو غالبة لها بمعنى أقوى منها، ففي كلتا الحالتين يكون قياسه مقدوحا فيه فقط. هذا من ناحية الإعراب نقول أو هذه حرف عطف مغالبة، هذا هو ماذا الذي نعتبره المعطوف. المعطوف عليه قلنا إما أن يكون الضمير المستتر في ساوت، ساوت ضمير الفاعل مقصود به، ضمير الفاعل مفسدة ساوت، ساوت ماذا؟ ساوت المصلحة التي تقدمت أو التي قاس أو بنى عليها وقاس قائس، أو هي نفسها مغالبة كذلك، إما مساوية وإما مغالبة. وإن شئت كذلك من باب وعطف على اسم وعكسا استعمل، وعكسا استعمل تجده سهلا، وعكس على اسم شبه فعل، اسم شبه فعل، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، عكسه ومخرج الميت من الحي. نعم، إذن هذا يكون إن شاء الله هذا باب مغالبة معطوفة على ساوت، مغالبة فهو وصف شبه فعل معطوف على فعل، وكل منهما إن شاء الله يستقيم. نعم تفضل. قل وهي القياس. نعم ممكن أنت فقط لأنه لم نذكر المقيس عليه فقط، احنا اكتفينا فقط ب يعني ذكر مثال فقط. نعم هذا يجري في الحق احنا في مجال التمثيل ممكن جدا قد لا نتوسع حتى نذكر المقيس عليه. نعم وجه القياس اولا كون اذا فهمت ان شاء الله بان المقصود هو بيان طرفين او ركنين في القياس، وهو اننا قلنا ان الاسارى فكهم من ايدي الكفار مصلحه، هذه مصلحة، ولربما يتمسك بها القائس. نعم على ما قاس أو على الذي قاس عليه لم نذكره، نعم ولا يظهر هكذا هنا، ولكن نذكر كذلك نحن بصدد بيان أن هذه المصلحة التي رعاها هنا ذهل عن مفسدته. ما هي المفسدة؟ هي كون الكفار هذا المال الذي يعطى لهم مقابل فك الأسرى مال تترتب على إعطائه مفسدة تعود على المسلمين بالضرر، إذن فيأتي آخر ويقول هذا لا يجوز، اترك الأسرى عندهم أسرى المسلمين ولا نعطيهم مال لأنه يترتب عليه كذا وكذا فقط. نعم تفضل. نعم صح. نعم وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير الفاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم الفاشي. نعم إذن ساوت صحيح الأصل أن نقول ساوت هي نعم وبلا فصل يرد. نعم لماذا ليس أو واحد منهما ليس ساوت مغالبة، إما ساوت وإما مغالبة، ليس ساوت ومغالبة، ليس ساوت ومغالبة إذا قلنا أو مغالبة أو تكون مغالبة أو تكون مغالبة هي نفسها التي ساوت المفسدة، المفسدة مساوية أو تكون مغالبة. نعم طيب البيت الذي يليه قال وإن يكن وإن يكن نعم إذن ربما نتوقف عند هذا البيت. يقول كذلك في هذا طلب يقول واحد يقول شيخ جزاك الله خير نرجو منكم أن نعلم بهن الطرق التي يسلكها الأصولي من أجل إثبات أن هذه العلة هي التي أنيط بها الحكم فهي مناط الحكم. نعم إذن هذا المقصود بمسألة كذا يمكن أن يقال بأن مثلا هذا الحكم علته كذا. السؤال الذي يتوقع أن يذكر إذا كان الشخص عارف بهذا الباب أن يقول له أي لمن ادعى بأن هذه العلة هي سبب الحكم يقال له بأي طريقة أثبتها. نعم هو لا بد هناك إذن أن يجيب بأحد أجوبة هي التي هنا تسمى مسالك العلة. يقول إما بالإجماع أن ثابت بالإجماع أو بالنص والنصوص كذلك أنواع أو بكذلك كما بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة. نعم خلا الدوران هذه مسالك تسمى مسالك العلة مسالك العلة. نعم وهي في القوة تقريبا كما رتبها المؤلف رحمه الله. نعم بعضها أقوى من بعض لا شك أن ما كان بالإجماع أقوى مما كان مثلا بالمناسبة فقط أو الإخالة. نعم إذن هذا هو المسمى عندهم بمسالك العلة أي الطرق التي يسلكها الأصولي من أجل إثبات بأن هذه العلة أو تلك العلة مثلا هي التي أنيط بها الحكم. السؤال الذي يليه ما هي مسالك العلة المتفرعة عن العلة النصية أو بعبارة أخرى نقول ما هو الذي تفرع عن مسلك النص وتابع لمسلك النص لأن العلة المنصوص عليها هي في نفسها يعني فروع لا نسميه كأنه مسلك بنفسه كما يوهم السؤال. نعم ولكن نقول متفرعات نعم عن مسلك محمد. نعم ولكن لا يعجبون على كل حال هذا السؤال بصيغته هذه معليش نذكره أو صور. نعم ما هي صور المتفرعة عن مسلك النص ممكن نقول هكذا ما هي الصور المتفرعة عن مسلك النص من مسالك العلة أو ما الذي يتعنى عبارة أخرى نقول ما الذي يتفرع عن مسلك النص من مسالك العلة عن مسلك النص من مسالك العلة نعم إيه فقط ويكون هنا خلاف بينه وبين غيره خلاف لفظي تقريبا ذلك لأنه لما كان الإيماء في الدرجة يعني كأنه يقع بعد يعني بعد التصريح فهو كأنه قوي جدا يستحق في الحق أن يقال له حتى ترون عندكم في الشرح أطال في الكلام لأنه في العقل كذلك يعني عنده في نفسه عنده صور. نعم صور التي يوم أوليها. نعم فضل
قلتم حفظكم الله ما الذي يتفرع عن مسلك النص من مسالك العلة. قال الناظم رحمه الله تعالى وتعلم العلة بالإجماع والنص. وقال والنص على أنواع يعني أن النص على أنواع ومنه الإيماء والتلويع ومنه الإيماء. وتعلم العلة بالإجماع والنص والنص على أنواع فمنه ما يكون بالتلويع
بالتصريح
ومنه ما يكون بالتصريح
تعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع، فمنه ما يكون بالتصريح وبعضه يكون بالتصريح ومنه بالإيماء والتلويح. يعني أن النص يكون بالتصريح يصرح به فيقول أن العلة، أن العلة كذا، الحكم كذا لعلة كذا. ومنه ما يكون بالإيماء، والإيماء هو أن يقترن الوصف بالحكم، لولا ذلك الوصف لعاب، لولا ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الباطن بمقاصد الشريعة. وكذلك تعلم بالتلويح، والتلويح هو الإشارة.
نعم، إشارة
من بعيد،
من بعد، تلويح هكذا حتى في المعنى اللغوي هذا هو المقصود. نعم. مثل لمسلكي، امثل لتوضيح مسلك الصبر والتقسيم. مثل لتوضيح مسلك الصبر والتقسيم. مثل لتوضيح مسلك الصبر، الصبر والتقسيم. أداني أنا عندي هنا في كل حال في الوقف ديال آخر بيت وبعضها يدرى. نعم.
قال مثل لتوضيح مسلك الصبر، وضابط هذا المسلك هو أن يحصر المجتهد عدة أوصاف في الحكم ثم يطرح منها ما لا يحد علته. فمثلا عندما في القمح والبر، فمنه من جعل الاقتياس والادخار والانتفاع لغيرها من العلل، ثم بدأ يطرح في تلك الأوصاف، فانتهى المالكي إلى علة الاقتياس والادخار، فقال هذه هي علل من علل التي يمنع منها قياس مثلا غير ما ذكر في الحديث على ما ذكر.
إذن الصبر والتقسيم، معليش لو تعيد العبارة التي ذكرتها في أول جواب.
هي أن يذكر المجتهد عدة أوصاف ثم يطرح منها ما لا يكون علة. نعم. إما
بإطراد الحكم
ما لا يكون علة،
ما لا يستحق،
ما لا يستحق أن يكون علة،
ما لا يستحق أن يكون علة للحكم. نعم. إذن فهكذا تقول. إذن فيكون أول عمل ماذا يفعل؟ التقسيم. انتبه جيدا، هذا كذلك استدراك بعضهم، إنه في الحق المشهور هذا التركيب، الصبر والتقسيم هكذا يقولون، لكن في الحق لو قال التقسيم والصبر يكون ربما أفضل، لأن التقسيم سابق على الصبر في الوجود في الحق، لأن الصبر هو اختصار، عفوا اختبار، اختبار العلل التي أثبتها يختبرها، يختبرها بالطرق طبعا التي يعرفها، فيسقط منها ما لا يصلح، ما لا يصلح أن يكون علة، ويثبت ما يصلح للتعليل به، فيكون الصبر متأخرا عن التقسيم. التقسيم أولا هو يعني جردها العلة، جردها ذكرها. نعم. ثم بعد ذلك يسبرها أو يسبرها، يسبر ولا يسبر، هذا فعل على كل حال يظهر عليه أنه إلا أنه مشهور إما بالضم أو بالكسر. يسبر، موش يصبر، موش صبر، الصبر. إذا يسبر هكذا هكذا ضبطها أنت. نعم. إذا يسبر على ما وجدت يسبر الأصل في ماذا؟ ليس هناك أصل. وضم الباء ممكن. نعم. المهم هذا لابد إما أن يكون مشهورا بالضم أو مشهورا بالكسر، يسبر أو يسبر.
صدره يعني وصل الماء إلى الخشبة ليس عندها علاقة؟
لا
مستغني لستني كأنها مستبرة فيها عدد أو فيها
مرض ما هي؟ ليس مسطرة مسبر ليس يقصن بالجرح آلة القاضي فقط القاضي عندما مثلا يريد أن يقص يقتص من شخص لشخص عنده آلة تسمى المسبار نعم المسبار هكذا فحتى يكون الجرح الذي أوقعه شخص مثلا بشخص آخر يكون على قدره في العمق فيستعمل هذه الآلة لا نعرف كيفية على كل حال لكن ظهر أنها يعني شيء إذن فلعلك تقصد المسبار إيه المسبار نعم في ماذا ممكن أقول نحن في الحق حتى هذه لا نعرفها إلا من هذه الطريقة نعم تفضل بالضم نعم إذا ممكن يكون نعم أسبره وأسبره نعم المهم هو إما أن يكون مشهور بالضم أو بالكسر أو كما هو هنا مشهور بهما معا نعم ولا أستبعد أن يكون كذلك من الأفعال التي هي مذكورة عندكم في الطر لا أستبعد أن يكون فيها هذا الفعل نعم إذن السبر قلنا هو الاختبار وهذا الاختبار لا يكون إلا بعد جمع الأوصاف وجرجها ثم بعد ذلك اختبارها اختبارها معناها كأنه يطرح الأسئلة عليه على نفسه بخصوص هذه العلة تصلح ما تصلح ماذا يعارضها كذا وكذا فيسقط ما لا يصلح للتعليل ثم يبقي ما يصلح للتعليل نعم هذا هو الذي يسمى عندهم السبر والتقسيم نعم نعم السبر ثم التقسيم لا السبر هو الاختبار والاختبار ينتج عنه ماذا ما يصلح ولا يصلح فقط نهايته الاختبار وأما التقسيم فهو سابق ولا تفهم التقسيم هذا يعني هكذا يعني قسم وقسم وكذا لا التقسيم قد يكون مثلا بمعنى جمع الأقسام فقط التقسيم بمعنى جمع الأقسام ووضعها ثم وجرجها ثم بعد ذلك تسبر بمعنى تختبر تختبر والاختبار ينتج عنه قلنا هو إما أن تصنف يعني هذه وهذه وهذه نعم في أنها تصلح للتعليل وأخريات ربما تسقط مباشرة ماذا؟ إخراج ما قلنا الصبر والإخراج أنت قلت ما قلنا ما ذكرنا الصبر والإخراج قلنا الصبر والاختبار ها استنباط إيه ما قلنا استنباط إحنا قلنا الصبر الصبر نعم هو الذي يسمى الاختبار الاختبار ليس الإخراج لا تفضل ماذا؟ إيه ولكنه ربما هذا نظري فقط وإلا عمليا التقسيم سابق على الصبر نعم الأولان يقال التقسيم والصبر لكن العبارة المشهورة الصبر والتقسيم العبارة المشهورة هي الصبر والتقسيم نعم شكرا. إذن نبدأ من عند قوله نعم قال نعم قال تفضل لا شك عن تفضحنا. أولا التعقيبية ليس بينها وبين الذي قبلها إلا بيان أنها واقعة عقبة فقط، وإن كان الجزائية هي أيضا فيها تعقيب، ولابد لأن الجزائية قع بعد المجازة عليه، ولكن فيها زيادة على التعقيب أنها للجزاء، يعني بينها وبين الذي ذكر قبلها علاقة أن هذا جزاء على هذا. السارق والسارقة فقطعوا. إذن فمتى ما كانت لجزاء يمكن أن نجعلها في الحقيقة في الإيماء. واضح لا؟ والإيماء أقوى من التلويح. الإيماء أقوى من التلويح، فالتلويح هو مجرد فقط يعني إفهام العلة، وربما قد لا يعول تأويل كبير على شيء من هذه الأدوات، حتى إذا ذكرت فإنها فقط لترتيب، بخلاف التي تدل على الجزاء ففيها علاقة أقوى من علاقة الترتيب والتعقيب فقط. هذا الذي يبدو لي على كل حال من شيء من الفرق. نعم بلى نعم مثله يمكن يمثل فتعقب على كل حال. قلت دائما كل جزاء لابد أن يكون فيه تعقيب، كل جزاء لكن ليس كل تعقيب فيه جزاء. التعقيب بمعنى واقع عقبه فقط، لكن هل هو جزاء عنه؟ لا يلزم. فعمر ليس مجيء يعني عمر مجازا عنه. والأمثلة على كل حال انتبهوا قد تتداخل، بحيث ذاك الإنسان فقط عول عليها ربما قد لا يفهم، يعني سيما بين التلويح وأنواع النص. نعم. إذن قال فمنهما سمي بالمناسبة وبالإخالة على ما ناسبه. فمنهما سمي بالمناسبة وبالإخالة على ما ناسبه القدر.
قال فمنهم استئنافية، منهم جار مجرور متعلق بخبر مقدم، لما موصولية ما موصولية في محل رفع مبتدأ. سمي في الماضي مغير الصيغة، والفاعل ضمير مستتر قدير هو، يعني سمي صيغة موصول. بالمناسبة جار ومجرور متعلق بسمية، وبالإخالة كذلك هو هنا عاطفة معطوفة على المناسبة، سمية بالمناسبة وسمية بالإخالة. على ما ناسبه على حرف جر، ما موصولية كذلك في محل جر حرف الجر متعلق بسمية، نسبه في الماضي
يعني على متعلقة بسمية.
ظهر لأنه
لا. إذا قلت بالمناسبة متعلقة بسمية نعم، بالإخالة متعلقة بسمية نعم، لكن على بعيد.
نسبه في الماضي
تخطيتها فقط.
تكمل الاعراب لعل ايضا.
نعم.
نسبه في الماضي لم يعرفه والفاعل ضمير مستتر والهاء مفعول به.
نعم.
ولا نسبه جمع صيغة موصول.
نعم. يونس ماذا تعلق حلا؟ لا حرف جر تعلق حرف جر حلا. خال أو متنازع فيه ظهر أنا متنازع بإخالة وبالمناسبة كذلك ظهر أنه تنازع قلت سمي بالمناسبة وبالإخالة كل منهما يطلب على أنه يكون نعم تعلق به بالمناسبة وكذلك بالإخالة على ما نسبه. ها؟ ها؟ ماذا؟ ما هي؟ ليس فقط كونها تعدى بعلى ممكن تعدى بعلى نعم ولكن هنا في الكلام في هذا الموضع لا علاقة لسمي بعلى سمي على نعم تعجيز بالباء. نعم. إذن المراد الناظم رحمه الله بقوله فمنهما سمي بالمناسبة وبالإخالة على ما نسبه. إذن هذا مسلك آخر من مسالك العلة، مسلك أي طريق من الطرق يسلكها الأصولي لإثبات العلة. ما هي هذا الطريق أو ماذا يسمى؟ يسمى مسلك المناسبة هكذا أو يسمى مسلك الإخالة، والأشهر منهما في حق المناسبة. نعم. المناسبة بمعنى أن ينظر نوع ملائمة، ينظر أي الأصولي نوع ملائمة، أي ملائمة قد يقول الشخص ملائمة من أي جهة من أي ناحية، ينظر مثلا من حيث مقاصد الشريعة، من حيث المصالح المفاسد أيها يعني تضرأ به مفاسد وأيها تجلب بمصالح من هذه الناحية وأخرى وأشياء أخرى ينظر على كل حال، فيجد ملائمة بين هذا الحكم وبين هذا الوصف. إذن هذه الملائمة التي ينظر فيها هي التي تسمى مسلكا. قال مثلا مثل فقط قال يناسب الخمر التحريم، هذا التعبير فقط الآن التحريم. لماذا قال التحريم؟ لأن فيه درء مفسدة. نعم. فناسب الخمر أن يكون حكمه التحريم لأجل وصف الإسكار، فكونه مسكرا والإسكار بمعنى ذهاب العقل. نعم. فناسبه أن يكون محرما. إذن هذا النظر من الأصول بهذه الطريقة لا يذكر لا حرف تعليل ولا يذكر شيء مما كنا نذكره سابقا مما يتعلق بالنص، لا، وإنما ينظر فقط. قال لأنه يناسب الإسكار الموجود الوصف الموجود في الخمر أن يكون حكمه ماذا؟ أنه محرم. إذن هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ ويسمونه الإخالة. الإخالة كأنه يعني فيها معنى التخيل بمعنى الظن، بمعنى الظن. نعم. إذن وبالإخالة على ما نسبه أي ما نسب الوصف من الحكم. نعم. ثم قال وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور زكين. إذن كذلك هذا المسلك نفسه عنده اسم آخر وهو يسمونه تخريج المناط. تخريج المناط والألفاظ التي فيها المناط هذه العبارة ينبغي تقييدها وضبطها، وإذا فاتك ضبطها من هنا ربما يصعب عليك بعد ذلك أن تضبطها. عندنا تخريج المناط، وعندنا تحقيق المناط، وعندنا تنقيح المناط. هذه الثلاثة يعني الشخص لابد أن يعرفها ويعرف كل حال من مصطلحات الأصوليين في هذا الموضع. إذن قال وذاك تخريج المناط، يسمى هذا ماذا؟ تخريج المناط. وما هو تخريج المناط أو ماذا تدل المناط؟ نعرفه على كل حال. المناط نعم هو نفس العلة التي تعلق بالحكم. المناط كأنه وزن مفعل من نيطة، نيطة بمعنى علق، بلاد بها نيطة علية مائمي وأول أرض مسجد لترابه، بلاد بها نيطة علية مائمي وأول أرض مسجد لترابها، ما أدري ما ومنه ذات أنواط. نعم تمام، ومنه ذات أنواط. نعم ذات أنواط يعني شجرة كانوا يعلقون عليها أسلحتهم. نعم إذن قال وذاك تخريج. كلمة تخريج من أين أتت؟ نعم كأنه الأصولي يستخرج أو يخرج العلة التي غير منصوص عليها فيستخرجها من خلال النظر والمناسبة التي بين الحكم والوصف فيسمي هذا الوصف ماذا؟ هو العلة، هو يخرج العلة، بخلاف ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله وهو تنقيح المناط. يستخرج العلة من خلال أوصاف مذكورة، من خلال أوصاف ماذا؟ مذكورة. وأما هذا أوصاف غير مذكورة ويجتهد في استخراج العلة، الوصف الذي هو معلل به الحكم. قال وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور زك، وهو أي هذا التخريج إذا كان تعيينها من غير مذكور، من وصف غير مذكور ليس مشار إليه ولا مذكور مع الحكم. إذن ماذا على الأصولي؟ الأصولي يستخرجه من خلال النظر ويعول فقط على المناسبة التي بين الوصف وبين الحكم. نعم وذاك تخريج المناط وهو إن تعيينها من غير مذكور ذك. قال مثل الربا في البر أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله. يونس
قال المصنف رحمه الله مثل الربا في البر أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله. مثل مبتدأ مرفوع بالرفع ضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الربا مضاف إليه، في البر.
نعم لم يعرف تجاهلنا فقط. نعم تفضل. مثل
مبتدأ مرفوع بالرفع ضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الربا مضاف إليه، في البر. جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره حاصل أي الربا في البر، أو مثاله معطوف على البر. إذ هذه تعليلية، تقتضى فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة،
لكن لا يعني تعليلية أنه لا معنى لها، لا محل لها من إعراب، تعليلية لا معناها فقط. نعم
إذ ظرف لما يستأل لما مضى من الزمن، تقتضى في المضارع،
ولا بد لها كذلك من متعلق. دائما إذا قلنا عن كلمة ما أنها ظرف هذا الحق ليس يعرب، إذا قلت ظرف يعني بالتدقيق ليس يعرب، كما لو قلت مثلا في كلمة ما داخل التركيب مصدر، إلا أن يكون طبعا كأنه يعني تفاهم بالمصدر يعني مفعول مطلق، وإلا هذا ذكرناه أظن أن المصدر ليس إعرابا، هو مجرد صيغة صرفية فقط، كما تقول اسم فاعل، كما تقول اسم مفعول فتقول مصدر، ولكن الإعراب أن تقول مفعول مطلق. فكونك تقول ظرفا ليس معنى إعراب هذا، حتى تقول مفعول فيه هذا هو الإعراب. ولكن لما كان المفعول فيه لا يكون إلا ظرفا كأنهم صاروا هكذا يتساهلون ويقولون ظرف. لا، إذا قلت مفعول فيه فقد دققت الإعراب. نعم، فإذا تقول مفعول فيه معناها مفعول فيه فعل الفاعل. إذن أين هو هذا الفعل الذي وقع في هذا الظرف؟ هذا هو الذي نسميه ماذا؟ المتعلق. نعم نعم مصر. وياك. نعم نعم. فإذا كانت حرف على كل حال يصير كأنه نعم. نعم، إذا كانت حرفا فطبعا لا نطلب لها متعلقا، لأن عند ذاك لا تكون ظرفا، أي ليس هناك شيء وقع فيه. نعم واصل.
نعم، تقتضى في المضارع مغير الصيغة مرفوعا مترفع الضمة المقدرة على الألف منع من دورها ثقل، علته نائب فاعل مرفوع مترفع الضمة مضارع على حين وهو مضاف ولا مضاف إليه من حاله زام ضرور متعلق بالتقدير.
نعم، إذن قال مثل الربا، كأنه أراد أن يمثل لهذه أو لهذا المسلك الذي سماه بمسلك المناسبة، مسلك الإخالة، والذي يقولون أنه يسمونه تخريج المناط. نعم، إذن مثل له بالربا، الربا في البر. ما معنى الربا في البر؟ البر لم يذكر الربا البر من الأصناف التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي ربوية، والتي هي ربوية. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر والشعير بالشعير، والملح بالملح، والبر بالبر. في الحديث هنا. هي ست أصناف مذكورة، لا يحضرني الآن هل البر مذكور فيها أم لا. المهم إذا كان مذكورا فيها البر، إذن البر بالبر. نعم، إذن البر وهو القمح، القمح ويقال كذلك الحنطة، وهو ما عدا الذهب والفضة. الذهب والفضة وحدهما، لأنه ليس هناك من قال بأن فيها الكيل أو الادخار أو الاقتيات أو شيء من ذلك، لم يدع، وإنما فيها الثمنية فقط. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فعلتهما هي الثمنية. باقي الأربعة المذكورة معهما هي التي اختلف في علية الربا فيها. ما معنى علية الربا؟ لماذا لا يجوز أن تبادل مثلا مدا من بر مع مدين من بر؟ فإذا فعلت هذا فإن ذلك ربا. لماذا لا يجوز؟ ولماذا يجوز أن تبادل مثلا مدا من بر بمدين مثلا من شعير أو من تمر أو من عدس أو إلى آخر ذلك؟ يجوز في هذا يعني التفاضل، ولكن لا تجوز النسيئة. إذن كأنهم بحثوا عن علة. هل العلة مذكورة في هذه الأصناف؟ لم تذكر. نعم، إذن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيها الربا، لا التفاضل ولا كذلك النسيئة. التفاضل بمعنى أنه ما منها من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. إذا أردت أن تشتري مثلا مدا من بر مع مد آخر، مثلا يعني واحد من العام الماضي، ولا واحد مثلا من بلد كذا، واحد من بلد كذا، ونحو ذلك من الأشياء، فلا بد أن يكون المد بمد، مدين بمدين، ولا يجوز الزيادة. لكن إذا اختلف الأجناس فيجوز التفاضل، يجوز التفاضل، لكن لا تجوز النسيئة ما دام من المطعومات. ما هي العلة؟ اجتهدوا فيها. العلة لم تذكر. علة التحريم، تحريم التبادل بالربا، لا يجوز في هذه المذكورات. نعم، ولكن اختلفوا قلنا في العلة. لماذا؟ إذن والعلة ليست مذكورة شيء من الأوصاف. إذن ماذا يفعل هنا المجتهد؟ ينظر في المناسبة التي بين تحريم الربا في هذه، وما هو الوصف. نعم، بعضهم قال الاقتيات والادخار كما هو المالكية مثلا، بعضهم قال الكيل أي شيء مكيل، وبعضهم قال أي شيء مطعوم كما هو الشافعي. نعم، إذن كل منهم قال ما قال، وكل واحد يعتمد على وصف هكذا فقط يظنه ويعلق به الحكم، فهذا النوع من المسلك يسمى مسلك المناسبة، ويقال كذلك تخريج المناط، ويقال الإخالة كذلك. نعم، قال مثل الربا في البر، مثل الربا في البر أو مثاله إذ تقتضى علته من حاله. نعم، قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. الحليم، نعم تفضل. نعم 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 ماذا؟ مسلك مستقل بنفسه، المناسبة مسلك مستقل بنفسه، وهي علة كذلك مستنبطة. لا لا، هو يمكنك أن تمثل بها هناك وتمثل بها هنا، تمثل بها هناك بحسب تمثيلك. مثلا تقول إذا أردت أن تجعلها في مسلك الصبر والتقسيم الاستنباط، نعم ماذا تفعل؟ تقول مثلا أجرد الأوصاف المذكورة مثلا في البر، أجرد الأوصاف ثم أختبر هذه الأوصاف، ثم في الأخير أثبت العلة كذا بأنها هي علة الربا في كذا. فهنا تمثل به ماذا؟ في الصبر والتقسيم. وإذا أردت أن تمثل به هنا في مسلك المناسبة، تقول أنني اعتمدت أصلا على علل غير مذكورة، جردت علل غير مذكورة. إذا من جهة كونها غير مذكورة وإنما فقط مراعاة المناسبة، هذا يسمى مسلك مناسبة. إذن أنا فقط نوع تداخل بين ذلك القسم وهذا فقط. نعم نعم نعم. لا، ولكن الاستنباط وربما التبس به له بالاستنباط الذي ذكرناه وقارناه بالصبر والتقسيم، كلها باستنباط، ولكن هو مع مسلك الاستنباط الذي ذكره سابقا وقارنه بالصبر والتقسيم، هذا المسلك لا مانع أن نقول من جهة كونه مناسبة فأهم صفة فيه كون العلة غير مذكورة، لأجل هذا سمي مسلك مناسبة. من أين جاء بالعلل؟ العلل فقط أو العلة التي علقها بالحكم مجرد أنه راعى المناسبة التي بين التحريم، تحريم الربا، وبين الحكم، الحكم الذي هو التحريم، والعلة التي هي مثلا قال الادخار أو الاقتيات أو الطعمية أو الكيل. نعم واصل. نعم، المناط، فمنه ما سمي بالمناسبة المناط، منه أي من المناط، من المناطات أو المناط. نعم أجل، لا يظهر لي. نعم الحليم بيت.
قال الناظم وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. وذاك الواو استئنافية، ذاك اسم إشارة، يعني ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب. باعتبار وصف، باعتبار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره حاصل أو كائن، وهو مضاف، وصف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. وصف ظاهري ظاهر نعت لوصف مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. مناسب نعت ثاني لوصف مجرور كذلك. منضبط وصف ثالث نعت ثالث لوصف. لا نافري لا هنا حرف عطف وفيها معنى النفي بطبيعة الحال. نافري معطوف على ما تقدم يعني وصف ظاهر مناسب منضبط غير نافري.
كذلك لا نافري نعش أيضا. نعم. إذن قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. إذن هذا هو المطلوب في الوصف الذي يختاره الأصول، هذا هو المشترط فيه. إذن بأي اعتبار راعى المناسبة الأصول المناسبة التي بين الحكم وبين الوصف الذي علل به، ما هي المناسبة التي تكون بينهما أو الملائمة؟ قال أن يكون الوصف ظاهر ليس خفي، والخفي سوف يذكره ويستثنيه، ومناسب كذلك، ومن أجل ذلك سمي هذا المسلك مسلك المناسبة. مناسب يعني أي واحد عنده معرفة بالأحكام الشرعية يعرف أن يناسب هذا الحكم هذا الوصف. نعم. وأن يكون منضبط، منضبط بمعنى أنه يعني ما يسمى بالدوران والوجود والعدم ملتزم معه، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما خفي هذا الوصف خفي الحكم معه، هذا معنى انضباطه لا يختل، بمعنى أن أحيانا يظهر الوصف ولا يكون الحكم، أو يكون الحكم حيث لا يوجد وصف، وأحيانا يكون الحكم يكون موجود وليس موجود الحكم، وأحيانا لا، هذا فاتر الانضباط. لا نافر كذلك لا يكون بينهما تنافر بين الوصف والحكم. نعم. إذن هذه الملائمة والمناسبة تكون بهذه الاعتبارات. الحمد لله. قال وإن يكون خفيا أو لا ينضبط فبالمظنة الرجوع يرتبط. وإن يكون خفيا أو لا ينضبط فبالمظنة الرجوع يرتبط. نعم. نجيب. تفضل.
قال وإن يكون خفيا أو لا ينضبط فبالمظنة الرجوع يرتبط. واو عاطفة استئنافية إن أداة شرط يكون فعل مضارع مجزوم بإن، فعل مضارع ناقص مجزوم بإن، اسمها ضمير مستتر. وإن يكون خفيا، خفيا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف لا نافية هنا ينضبط فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها شغل محل سكون قافية، فهنا وقع في جواب الشرط. فبالمظنة جار ومجرور الرجوع، الرجوع مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، يرتبط فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، وجار مجرور بالمظنة متعلق بيرتبط.
نعم. إذن ومراد الناظم هنا قال وإن يكون، وإن يكون نعم، والضمير المستتر في يكون الذي هو اسم يكون هو الوصف، مقصود بالوصف الكلام على الوصف. وذاك باعتبار كما قلنا أن الوصف المعتبر فيه عند الأصول هذه الأوصاف التي ذكرها، وصف ظاهر مناسب منضبط وليس نافرا، وليس نافرا. نعم. وإن يكون خفيا أي وإن يكون الوصف الذي ربما علل به، ربما علل به نعم خفيا، خفيا ليس له شيء يعلم به أو بنسبته أو مقداره، نعم، فمن المفروض لا يعلل بالوصف الخفي الذي ليس ظاهرا. مثلا يقول مثلا واحد بأن علة التخفيف في السفر هو المشقة، لكن المشقة ربما لا يمكن أن نقول لها وصف غير ظاهر، غير ظاهر. نعم، لأن ربما بعض الأسفار تكون أشبه ما يكون بالمتعة، يعني الشخص يكون كأنه يتمتع ويستجم في سفره لأجل ما حصل من تيسر وسائل السفر وذهاب تلك المشقة التي كانت فيها. إذن فالوصف هنا في الحقيقة خفي. نعم، أو ربما لا ينضبط كونه مثلا غير منضبط أصلا، بحيث إذا أردت أن تضبطه وتضبط مقدار لتعلق به الحكم فهذا لا يحصل، فهذا يكون العلة هنا مضمونة، مضمونة ليست ظاهرة. عند الترجيح ممكن جدا إذا مثلا ترجيح قياس على قياس نقول القياس هذا يرجح عليه قياس آخر، لأن هذا العلة فيه مضمونة فقط، يضعف هذا القياس من هذا النوع في أحوال الترجيح. نعم، فنرجح عليه ما كان علته وصف ظاهر منضبط وليس نافرا على الذي نعم علته مضمونة فقط. قال فبالمظنة الرجوع يرتبط. نعم، قال مثلا وذكر هنا الصلاة في السفر بمظنة المشقة، قصر الصلاة، التعليل قصر الصلاة في السفر. لماذا يقصر المسافر في صلاته؟ قال لأنها السفر دائما شاق، إذن كون المشقة في السفر هي العلة هذا أمر مضمون فقط، مع أن المشقة على كل حال صراحة يظهر أنها وصف مناسب، مناسب للقصر، أن المسافر يحتاج نعم لأجل تخفيف عنه معاناة السفر أن يقال له أقصر صلاتك، قصر الأركان وقصر كذلك العدد. نعم، لكن هذه المشقة قلنا غير منضبطة لأنها أحيانا تزيد أحيانا تنقص. نعم، نحن في زمن هذا تقريبا السفر صار يعني تقريبا المشقة ذهبت أو ذهب جله، بل ربما الإنسان صار في سفره كأنه يستروح. نعم، نعم، ثم قال وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. نعم، العالي
قال وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. وحرف أط إن حرف شرط جازم يكون في المضارع ناقص مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون واسمها ضمير مصادر جواز تقديره هو. يقصر في المضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. عن تأثيري جار ومجرور متعلق بيقصر. لم حرف جزم يلتفت في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره.
الفاعل فاعل ماذا؟
الفاعل ضمير.
أي فاعل؟
يلتفت.
ها؟ يلتفت فاعل.
لا لا، ولا الفاعل ضمير مستتر. الفاعل ضمير مستتر. تقديره هو. كاللون جار مجرور متعلق به التفت، والواو حرف عطف تصويري معطوف على اللون.
وحتى كاللون على كل حال يعني لا يظهر انها مرتبطه متعلقه به التفت. هلا
وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت. يعني يمكن يكون ذاك كاللون. نعم نعم. قال وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. لم يلتفت هي التي في الحقاء، لأن المؤلف رحمه الله جاء بها هناك أنها كأنه فعل متعدي جعله نائبا محذوفا. نعم. قال وإن يكن، دائما الضمير هنا يعود على الوصف، الكلام عن الوصف. إذا كان الوصف قاصرا عن التأثير، لأن الأوصاف على كل حال انتبهوا منها ما هو وصف طردي ومنها ما هو وصف مناسب. أما الوصف الطردي بمعنى الذي ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام به، لا يعلق الشارع الأحكام مثلا ببعض الأوصاف الطردية مثلا كالطول وكالقصر وكاللون وكالرائحة ونحو ذلك، ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام بها. نعم، لأنه ربما تعليق الأحكام بها كأنه أمر لا يصلح للتعليل. نعم. هذا لكن ليس الرائحة التي ربما أي رائحة، رائحة كريهة. نعم، وعندما نقول كريهة معناها مؤذية، كونها مؤذية لمن هو معك هذا يعني ارتقى بها، ليس مجرد الرائحة فقط. لأن إذا قلنا الرائحة هكذا معنى يحتمل تكون طيبة ويحتمل أن تكون كريهة، ويعلق الأحكام بالروائح. وهنا في البصل، بل سمى البصل لأجل رائحته النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه شجرة خبيثة، شجرة خبيثة. نعم، ويتنافى مع بعض الأوصاف المطلوبة في المسلم. نعم نعم. ولكن إذا يجد رائحة لا نقول يحرم، ولكنه نقول له إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا تنبيه مهم. إنسان صح لا يصلي في المسجد، لكن نقول لا تأكل بصل، أنت تؤذي ملائكة الذين هم معك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الشجرة خبيثة، وأمر أن تقتل طبخا، يعني حتى في غير المسجد. نعم، بالنسبة للمسجد وسوف يؤذي المصلين. نعم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا يؤذينا. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى غير رائحة البصل، الرائحة الأخرى، الروائح الأخرى التي ربما يعني الإنسان لا يتعاهد بسبب النظافة، فإنه يؤذي من معه من الملائكة أيضا. نعم نعم، يجتهد في دفعها بما يستطيع. نعم، مما هو متاح، كثيرة من الأشياء المتاحة. نعم نعم. قال وإن يكن يقصر عن تأثيري، بمعنى أن الوصف إذا كان قاصرا عن التأثير، التأثير الذي يجلب الحكم، فلا يصلح هذا أن يعلل به. لم يلتفت، أي لا يلتفت إلى هذا الوصف الذي هكذا حاله. ومثل وقال كاللون، اللون. نعم، إذا اللون لا يتعلق به ماذا؟ نعم، هناك بعض الألوان، ولكن لأجل كذلك عندها معنى آخر متعدد. مثلا المعصفر من الثياب، مثلا إذا كانت صباغة، العصفر معنى الأحمر مختلط بالأصفر هكذا مصبوغا، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الثوب، لم يلتفت إليه كاللون كذلك. وكذلك التصوير، كاللون والتصوير، أي صورة شيء من طوله وقصره ونحافته وبدانته إلى آخره. هذه الأوصاف لا تؤثر، لا تؤثر في الأحكام الشرعية عادة. إذن قلنا الوصف هكذا نقسمه بهذا الاعتبار إلى قسمين، قسم طردي أو وصف طردي هكذا نسميه، وهو ما تعلق بما لا يؤثر
في الأحكام وهناك وصف مناسب أن يتعلق به الحكم. ثم قال: وربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة علي. وربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة.
قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة. عاطفة رب رب حرف جر ما كاف قد حرف قد حرف تحقيق تخرم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره المناسبة فاعل تخرم مفسدة
مناسبة ماذا؟
قد تخرم المناسبة مفسدة مناسبة مفعول به مقدم مفسدة فاعل لتخرم قد ساوت أو مغالبة قد حرف تحقيق ساوت في الماضي التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على المفسدة أو حرف عطف مغالبة معطوف على
ليس مغالبة مغالبة
نعم مغالبة معطوف على مفسدة
نعم. إذن قال وربما قد تخرم المناسبة نعم نعم إذن الضمير يعود على ماذا؟ أنت كلامك يدل على المفسدة شرحك عاود ما قلت إن كان ممكن عاود ما قلت خالد أيوة إذن المفسدة إذن الضمير ماذا يعود؟ لا الضمير ساوت يعود على ماذا؟ أنت قلت مفسدة ساوت المصلحة هكذا قلت إذن الضمير يعود على المفسدة ها؟ مصلحة مفعول به نعم ها؟ كلامك الأول في حق هكذا صحيح ولكنك أنت نعم يقصد المؤلف رحمه الله وربما قد تخرم المناسبة إذا المناسبة قلنا التي أبداها نعم تفضل التي أبداها الأصولي أو القائس نقول القائس هنا نقول القائس نعم القائس أبدى مناسبة هذه المناسبة التي أبداها فاته نعم أن يلتفت إلى أن هناك مفسدة مفسدة هذه المفسدة ممكن مساوية لتلك المصلحة التي أبداها أو ذلك الوصف الذي أبداه وفيه مصلحة انتبهوا هنا في إشارة المؤلف رحمه الله ما هي الأوجه التي يناسب بها ربما قد تخرم المناسبة مفسدة في مقابل مصلحة طبعا هو ربما التفت فقط إلى المصلحة ولكنه لم ينتبه إلى أن هناك مفسدة إذا ذكرناها لا يبقى للمصلحة تعلق أو اعتبار نعم وربما ذهل عنها القائس والمناظر لأننا نذكر المناظرة لأن هكذا القياس حاله نذكر هناك شخص يستدل وشخص آخر ربما في باب المناظرة على قواعد المناظرة نعم يبدي له وصفا ربما يقول القائس أنا في حق جرت جميع الأوصاف والذي وجدته منها هو كذا وكذا والذي رأيته مثلا يناسب منها هو كذا فقط ولكن ربما يذهل عن مفسدة لم يلتفت إليها نعم فقال هنا مثلا كوننا نعطي المال للكفار من أجل إطلاق سراح الأسرى من المسلمين. يقول واحد مثلا هنا نعم يجوز هذا فيه تحقيق مصلحة وكذا، ولكن يظهر على أن المال هذا سوف يستفيد منه الكفار هؤلاء في شراء سلاح لمقاتلة المسلمين، فهذا المستد ربما تغيب عنه فيكون قياسه قياسا كأنه لم يراعي هذه المسألة، فيكون كأنه القياس في هذه الحالة معرض لأن يكون قياسا فاسدا، وربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة، وربما حتى تكون أكثر منها أو أقوى منها. نعم نعم نعم، عطفت على على الضمير المستتر في ساوت. ضمير الفاعل صوت ليس في ضمير الفاعل. مفسدة قد ساوت ساوت الضمير العائد على المفسدة، هذه المفسدة ساوت الوصف المناسب المناسبة بسبب وصف من الأوصاف قدره القائس ولم ينتبه إلى هذه المفسدة، وربما كان المفسدة مساوية لذلك الوصف المناسب، وربما كانت مغالبة له. لا نعطفه على الفعل أو على الضمير المستتر الفعل. نعم نقول ساوتها أو غالبتها، يصح هذا من القدر يصح لا أيه المعنى مش مفهوم، معليش خلينا المعنى غير مفهوم ونوضح المعنى ثم بعد ذلك يظهر لك إشكال. معليش أنا أقول تفضل. إذن قال وربما قد تخرم المناسبة مفسدة إلى هنا، المناسبة التي أبداها القائس بين وصف وحكم، أبدأ القائس مناسبة بين وصف وحكم مبنية مثلا هذه المناسبة على مراعاة المصلحة، على مراعاة المصلحة، على أن هذا الوصف إذا نظرنا من جهة المصلحة فبينهما مناسبة مع الحكم، هذا هو الذي أبدأ. لكن كما قال هنا قد تخرمها هذه المناسبة مفسدة، هذه المفسدة موصوفة موصوفة بأنها ماذا؟ مساوية لذلك الوصف المناسب، مساوية منها مثله، إذن فليس هذا بأولى من هذا، أو ربما تكون غالبة بمعنى زائدة عليه، يعني المفسدة التي فيها قد تكون أقوى من تلك المصلحة التي تخيلها القائس. واضح القدر مازال ولا الإشكال مازال بقي؟ إذن بيعيلنا أين هو موضع الإشكال؟ نعم 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 إيه مازال بقي على ماذا عطف؟ نحن إذا أردنا أن نعطف مغالبة باعتبار أنه اسم على اسمين على اسمين عادي نقول معطوف على الضمير المستتر في ساوت، ساوتها صفة ماذا؟ نعم مفسدة فيها وصفين مساوية أو مغالبة لكن بالعطف ليس وصفين في آن واحد، إما هذا وإما هذا. مستتر الضمير ها؟ أنت قبل تفلس على القدر لذلك ما يصلح لك الأمر. ها؟ لا هو كلام واضح على كل حال. نحن قلنا مفسدة هي نفسها موصوفة بإما مساوية أو مغالبة. المفسدة نفسها إما مساوية أو مغالبة. في كلتا الحالتين يقدح هذا في قياسه. قياسه سواء كانت المفسدة سواء كانت مساوية للمصلحة التي هو تخيلها أو غالبة لها بمعنى أقوى منها، ففي كلتا الحالتين يكون قياسه مقدوحا فيه. فقط هذا من ناحية الإعراب نقول أو هذه حرف عطف مغالبة هذا هو ماذا الذي نعتبره المعطوف. المعطوف عليه قلنا إما أن يكون الضمير المستتر في ساوت ضمير الفاعل مقصود به ضمير الفاعل مفسدة ساوت ماذا ساوت المصلحة التي تقدمت أو التي قاس أو بنى عليها وقاس قائس، أو هي نفسها مغالبة كذلك إما مساوية وإما مغالبة. وإن شئت كذلك من باب وعطف على اسم وعكسا استعمل وعكسا استعمل تجده سهلا. وعكس على اسم شبه فعل اسم شبه فعل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. عكسه ومخرج البيت من الحي. نعم إذن هذا يكون إن شاء الله هذا باب مغالبة معطوفة على ساوت. مغالبة فهو وصف شبه فعل معطوف على فعل وكل منهما إن شاء الله يستقيم. نعم تفضل. قل وهي القياس. نعم ممكن أنت فقط لأنه لم نذكر المقيس عليه فقط احنا اكتفينا فقط ب يعني ذكر مثال فقط. نعم هذا يجري في الحق احنا في مجال التمثيل ممكن جدا قد لا نتوسع حتى نذكر المقيس عليه. نعم وجه القياس اولا كون اذا فهمت ان شاء الله بان المقصود هو بيان طرفين او ركنين في القياس، وهو اننا قلنا ان الاسارى فكهم من ايدي الكفار مصلحه، هذه مصلحة، ولربما يتمسك بها القائس. نعم على ما قاس أو على الذي قاس عليه لم نذكره. نعم ولا يظهر هكذا هنا، ولكن نذكر كذلك نحن بصدد بيان أن هذه المصلحة التي رعاها هنا ذهل عن مفسدته. ما هي المفسدة؟ هي كون الكفار هذا المال الذي يعطى لهم مقابل فك الأسرى مال تترتب على إعطائه مفسدة تعود على المسلمين بالضرر. إذن فيأتي آخر ويقول هذا لا يجوز، اترك الأسرى عندهم أسرى المسلمين ولا نعطيهم مال لأنه يترتب عليه كذا وكذا فقط. نعم تفضل. نعم صح. نعم وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير الفاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم الفاشي. نعم إذن ساوت صحيح الأصل أن نقول ساوت هي. نعم وبلا فصل يرد. نعم لماذا ليس أو واحد منهما ها ليس ساوت مغالبة، إما ساوت وإما مغالبة، ليس ساوت ومغالبة، ليس ساوت ومغالبة. ها؟ إذا قلنا أو مغالبة أو تكون مغالبة، أو تكون مغالبة هي نفسها التي ساوت. المفسدة، المفسدة مساوية أو تكون مغالبة. نعم، أيها البيت الذي يليه قال وإن يكن وإن يكن نعم إذن ربما نتوقف عند هذا البيت. يقول كذلك في هذا طلب، يقول واحد يقول شهر جزاك الله خير نرجو منكم